حديثنا عن حرس الثورة الإسلامية. قال قائد الثورة الإسلامية الحكيم والعظيم:
لقد أسس حرس الثورة الإسلامية من أجل الدفاع عن الثورة. كل الثورة وأهداف الثورة من أجل مواجهة أعداء الثورة. القوة الوحيدة القادرة على الدفاع عن الثورة ونظام الجمهورية الإسلامية الثوري هي الحرس. الحرس حقيقة هو الحامي للثورة والمحافظ على البلد. في أي مكان فيه عنصر حرس، وفي أي مكان فيه مؤسسة من مؤسسات الحرس، وفي أي مكان توجد فيه جماعة أو مؤسسة مرتبطة بالحرس، عندما ينظر إليه تشاهد فيه ملامح الثورة، تنبعث منه روح الثورة وعطر الثورة وطعم الثورة.
وللإجابة على سؤال ما هي الثورة، يقول قائد الثورة المعظم:
الثورة ليست أمرا ذهنيا وفكريا وخياليا، هي أمر واقعي حقيقي. الثورة هي حركة عامة، الطريق الذي يسلكه هذا الشعب من أجل أن يصل إلى الفلاح الحقيقي والسعادة، ومن أجل أن يخلص نفسه من المشاكل التي تشترك فيها البلدان الواقعة تحت نير الظلم في عالم اليوم. الثورة تريد لهذا الشعب وهذا البلد أن يكون عزيزاً، شامخاً، مرفهاً، لديه امتيازات مادية ومعنوية، وأن يستفيد من التطور المادي والتكامل المعنوي. الثورة تريد أن تزيل هيمنة الأجانب وترفع الذلة والمهانة اللتين سعوا مدة لفرضهما على هذا البلد والشعب، وأن تقضي على التعاسة التي سببتها هيمنة الأجانب والأعداء. الثورة ليست كلمة وحركة آنية، بل هي حركة مستمرة، وتختلف مستلزماتها ومقتضياتها بتفاوت الأزمنة. للثورة استمرار وحضور. الثورة حقيقة حية، موجود حي له ولادته ونموه وثباته وعمر طويل. ولأن الثورة موجود حي، فإن لهذا الموجود نموا وتطورا واشتداد عود وتكاملا.
وفي كلام الله:
حين تقولون إن مهمة هذه المنظمة حراسة الثورة، فهذا يعني أن إرادة الثورة لا تزال قوية متينة، وأن الثورة لها حضورها الفعال والمؤثر في الساحة. يعني أن الثورة حية حاضرة موجودة. ثم إن قولكم نحن حرس الثورة يدل في أحد معاني الحراسة وأحد أبعادها المفهومية على أن الثورة تتعرض للتهديد. نعم، لو لم يكن هناك تهديد لما وجبت الحاجة إلى الحراسة، وعلى حرس الثورة معرفة هذه التهديدات. لو لم تطلع قوات الحرس الثوري بمختلف رتبها على التهديدات المحدقة بالشيء الذي تحرسه، فليس من المعلوم أن تتمكن من العمل بواجباتها وأداء مهامها. إذا أدرك الإنسان ما هو التهديد ومن أين يصدر، سيكون لديه الدافع والحافز على مواجهته.
وفي ذلك الخطاب نفسه يقول سماحته:
إحدى خصائص حراسة الثورة أن نعرف الثورة ونعرف العدو على السواء.
وعن معرفة العدو، في كلام للإمام الخامنئي يقول فيه:
العدو يعني ذلك الاستكبار العالمي، خصوصا أمريكا والصهيونية. جهاز الاستكبار لا يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، جهاز الاستكبار شبكة أكبر تشمل جميع هؤلاء. هناك الشبكة الصهيونية، وشبكة التجار الدوليين الكبار، ومراكز المال الكبيرة في العالم. هناك حكومة الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية، وكثير من أرباب النفط الأثرياء في منطقتنا.
وقال أيضا:
الشعب الإيراني لن يخطئ في معرفة العدو الأصلي. وليعلم الجميع أن العدو الأصلي لنظام الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني هو أولاً الصهاينة، وأكثر العداوات هي من قبلهم، العدو الآخر هو النظام الأمريكي أيضا، الذي هو الوجه الآخر لهذه العملة. فلتعرف العدو ولتدرك ما يقوم به اليوم من أعمال.
وقال سماحته:
إحدى مشكلات عملنا هي عدم معرفتنا بأمور عصرنا وزماننا. بعضهم لديه علم وتقوى، لكنه مع ذلك لا يمكنه معرفة الموضع والمتراس الذي عليه أن يقف فيه ويعمل، كالشخص الذي يضيع موضعه ومتراسه بين جبهة العدو وجبهتنا، ويخطئ في تحديد جبهة العدو، وقد يرمي بنيرانه، إلا أنه قد يرمي نيرانه أحياناً على رفاقه.
وفي كلام للإمام الخامنئي يقول:
أن نكون واعين ونعرف العدو في أي شخصية ولباس كان هو واجبنا وتكليفنا الأهم. فلتكونوا بصيرين في معرفة العدو، ولتكونوا بصيرين في معرفة حيله وألاعيبه. فلتعرفوا العدو، ولتعرفوا امتداد صفوف العدو في الداخل، لتعرفوا أساليب العدو، ولتعرفوا أيضا تطبيق هذه الأساليب وترجمتها في داخل البلد.
وقال سماحته:
الأهم من معرفة العدو معرفة عداوته وأسلوب ممارسته لهذه العداوة. وإذا ما علم الإنسان من أي طريق يدخل العدو سوف يتنبه لذلك. علينا أن نعرف أبعاد العدو وأبعاد عداوته لكي نستطيع التغلب عليه. إذا عرفنا العدو وعرفنا التهديدات وأساليب عداوته وأبعادها، فسنقف في مقابل مؤامراته وندافع ونفشل التهديدات ونتغلب عليه.
هناك كلام كثير في موضوع معرفة الأساليب، وكم هو جميل حجم معرفة الإمام الخامنئي بأساليب عداوة الأعداء، وكيف بيّنها للمجتمع بنحو متقن وقوي. وها نحن هنا نشير إلى بعضها. أولاً، الاختراق. في كلام لقائد الثورة الإسلامية يقول فيه:
لا تتصورن أن العدو يهجم من جبهة الحرب فقط. عندما وقف العدو في مقابل نظام الجمهورية الإسلامية ورأى أنه لن يستطيع الانتصار بالحرب العسكرية على هذه الثورة وهذا الشعب، راح يسعى لإيجاد ثغرة في داخل الشعب وخلق المشكلات من الداخل.
وقال سماحته:
إن نفوذ العدو اليوم هو من التهديدات الكبرى، وإنه فيما يتعلق بهذا البلد يسعى لإيجاد الاختراق.
للاختراق من وجهة نظر الإمام الخامنئي أقسام وفروع، نشير هنا إلى بعضها.
أولاً، الاختراق الموردي لمورد محدد، أن يرسلوا شخصاً بوجه مزين ومنمق ومقنع إلى مجموعتكم فتظنوا أنه صديق، والحال أنه ليس بصديق حتى يستطيع القيام بعمله. أحياناً يكون جاسوساً، وهذا أقل ما يمكن، وأحياناً يكون عمله أكبر من التجسس، أن يبدل مواقفكم وقراراتكم. أنت مدير، إن قمت بهذا العمل بهذا النحو فسيكون هذا لمصلحة العدو، يأتي هو ويسعى لتقوم بالعمل بهذا النحو، أي يتدخل في صنع القرار واتخاذه. ثانياً، الاختراق الشبكي، أي إيجاد الشبكات داخل الشعب وبوساطة المال. أحدها أيضاً الجاذبيات الجنسية، أن يجذب الأفراد ويقودوهم بالاتجاه الذي يريدونه. والاتجاه الذي يريدون يعني تغيير المعتقدات، تغيير المبادئ، تغيير النظرات، تغيير نمط الحياة. يعملون على أن يفكر الشخص المخترق من قبلهم كما يفكر ذلك الأمريكي. وإذا ما جرى اختراق أشخاص بمثل هذا الاختراق، فإن المبادئ ستتغير، والقيم ستتغير، والمعتقدات ستتغير. ثالثاً، الاختراق الثقافي، اختراق معتقدات الناس والمسؤولين أن يبدل تلك المعتقدات التي مكنت هذا المجتمع من البقاء واقفا على رجليه، أن يوجد فيهم خدشا، أن يوجد فيهم خللا وثغرة. رابعا، الاختراق السياسي، اختراق مراكز القرار وصناعة القرار، والأفضل بالنسبة إليهم أن يكون من هذا الشعب نفسه أشخاص على رأس البلد يفكرون مثلهم، يريدون كما يريدونهم، ويتخذون القرارات مثلهم وطبقا لمصالحهم. خامسا، الاختراق الاقتصادي، أي اختراق اقتصاد البلدان من أجل خلخلة الأسس القوية لاقتصاد تلك البلدان. سادسا، الاختراق الأمني، أي استهداف أمن البلد وإيجاد الفوضى وفقدان الأمن.
في كلام للإمام الخامنئي يقول فيه:
الاختراق الأمني ليس بالأمر القليل، لكنه أقل أهمية في مقابل الاختراق الفكري والثقافي والسياسي.